بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: القول هو الذي نفسي بيده، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بخاص بل هو عام له ولغيره. طيب، في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل، منها ما يتعلق بالتشريك بين الضمائر، ما خلاصة ذلك؟ خشي أن يفهم التسوية فيتجنب، وعليه إحمال حديث الخطيب، وإلا فيجوز، حيث يؤمن ماذا؟ عدم اعتقاد المساواة. طيب، قول الرجل لعمر الله، هذا يمين أو لا؟ من أضافه إلى الله فهو يمين لعمر الله، كالحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، فإذا أضافه إلى شخص لعمرك أو لعمري أو لنفسه هذا ليس بيمين، ولا يعني حلف بغير الله يعتبر، إذا قصد اليمين يكون حلف بغير الله. وماذا عما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون لعمري؟ نعم، محمول على أنهم لم يقصد اليمين، جرى على اللسان بدون قصد اليمين، من ذلك قول ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لعمري إنك لتعطي من شئت، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ، وأنكر عليه ماذا؟ تصرفه. أيضا قول عائشة كما في البخاري، قال في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت: لعمري لقد استيقنوا، وما هو بالظن، لعمري لقد استيقنوا. وكذلك حديثها في مسلم: لعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة، هذا قول عائشة. وقول ابن عباس أيضا في صحيح مسلم: فلعمري أن الرجل لتأخذ له اللحية، أو لتنبت له اللحية، وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقضى عنه اليتم، حديث في مسلم، كله محمول على أنه جرى على اللسان بدون قصد اليمين. طيب، مسألة وهو الحلف بالخروج عن الإسلام، كان يقول: أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا، أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا، أو هو يهودي إن فعل كذا، وهذا يحصل في ألسنة الناس، أو هو نصراني إن فعل كذا. ولما حكم الحلف بملة غير الإسلام، ما حكمه؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، ما الدليل؟ لك سالم، ما تذكر الدليل عندك؟ ارفع صوتك، إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، لا نريد أصرح من هذا. نعم، حديث ثابت بن الضحاك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. وعن بريدة أيضا في سنن أبي داود وهو في الصحيح المسند من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. حديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. طيب ما معنى قوله إن كان كاذبا فهو كما قال؟ مثلا الآن يقول هو يهودي أنه صنع كذا، فإن كان كاذب ولم يصنع ذلك الشيء فهو كما قال، أي أنه يكفر. وإن كان صادقا أنه ما فعل ذلك فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أي أنه حلف بحلف منهي عنه فإنه لا يرجع سالما من الإثم، لا يرجع سالما من الإثم. هل كفره كفر أكبر أم أصغر؟ هل كفره كفر أكبر أو أصغر؟ لأنه قال في حديث ثابت بن ضحاك فهو كما قال، وفي حديث بريدة من حلف فقال إني بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال. فإذا كان كذب في يمينه أو لم يوفي، إما أن يكون خبرا أو إنشاء. الخبر يقول هو كافر إن كان لم يفعل كذا لشيء قد مضى، لشيء قد مضى بالأمس يدعي أنه فعله وهم يقولون لم تفعله، فقال هو كافر إن كان لم يفعله، إن كان لم يفعل ذلك. هذا حلف بملة غير الإسلام في شيء يخبر به. طيب في إنشاء شيء يقول إن لم أفعل كذا فنعم فأنا بريء من الإسلام، أو هو يهودي إن لم يفعل هذا الشيء، هذا إنشاء لشيء مستقبل. ففي حالة الخبر إن كان كاذبا، وفي حالة الإنشاء إن لم يوفي بما فعل بما حلف عليه. في حالة الخبر إن كان كاذبا فهو كما قال، وفي حالة الإنشاء إن لم يوفي بما حلف عليه فهو كما قال. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، وكذا إن وفى بما أنشأ له الحلف كذلك لن يرجع إلى الإسلام سالما. إذن الآن لنا حالتان على الحلف عليها، إما خبر قد تقدم معنا، خبر قد مضى يخبر به، مثلا ادعي عليه أنه فعل شيئا بالأمس، ادعي عليه أنه مثلا سرق فقال هو يهودي إن كان سرق، هو يهودي إن كان سرق. طيب الآن إن كان كاذبا وكان قد سرق فما حكمه في الحديث؟ فهو كما قال، يعني ينطبق عليه الوصف الذي قاله، ينطبق عليه الوصف الذي قاله. إن كان كاذبا فهو كما قال، إن كان صادقا أنه لم يسرق فما الحكم؟ فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أي أنه يناله من الإثم ما يناله، يناله من الإثم ما يناله. الحالة الثالثة إنشاء لشيء مستقبل، يقول غدا مثلا سأقتل فلانا، هو يهودي إن لم يقتله، هو يهودي إن لم يقتله. طيب إذا قتله هو صار، نعم وفى بيمينه أو لم يوفي؟ وفى. طيب إذا لم يوفي فهو كما قال، فهو كما قال، يعني ينطبق عليه الوصف، ينطبق عليه الوصف. أو يقول مثلا سأتصدق غدا، هو ماذا؟ هو يهودي إن لم يتصدق. طيب إذا تصدق وفى بيمينه لكن لن يرجع إلى الإسلام سالما، لأنه ارتكب الإثم بهذا اليمين، ارتكب الإثم بهذا اليمين. فإن وفى، فإن لم يوفي نعم فهو كما قال، يتصف به الوصف، ينطبق به الوصف. طيب هل يكون كافرا كفرا أكبر أم كفرا أصغر؟ هل هو كفر مخرج من الملة؟ هذا الذي ما وفى بيمينه وقد وصف نفسه بالكفر، وفي الحديث فهو كما قال. نعم من يجيب؟ نعم يكون ليس بكفر أكبر. الآن هو يقول مثلا هو يهودي أنه لم يسرق، فإن كان هو الذي هو سرق ينطبق على الوصف أنه كافر. نعم، من يجيب؟ الأخ يقول لا، وأنت يكون كافرا. طيب، أما وضحتك نريد توضيح أكثر يعني. يا أخوان تفضل. أخانت يعني كان مقصود أنه يا ماذا يثبت أن هذا الشيء ليس بحاصل وليس مرتضيا ملة غير ملة الإسلام، فهذا لا يكفر. طيب، هو يختلف باختلاف القائل والجمهور، جمهور العلماء، على أنه من قال هذا معظما ديانة الكفر راضيا بها فإنه يكفر كفرا أكبر. إن كان مرتضيا أن يدين بديانة غير ديانة الإسلام ومعظما لها أو مفضلا لها على دين الإسلام فهذا كفرا أكبر. وإن كان مقصوده هو التنفير عن هذا الشيء والامتناع وإثبات امتناع هذا الشيء أو إثبات وقوعه، إثبات امتناعه أو إثبات وقوعه، فهذا يأثم إثما كبيرا، يكون مرتكبا لكبيرا من كبائر الذنوب، وليس بكافر كفرا مخرجا من الملة. فيكون قوله فهو كما قال في هذه السورة، أي متصف بصفة من صفات الكفار اليهود والنصارى، فيكون كفر عملي. والأول يكون كفر اعتقادي الذي يكون مرتضيا ديانة غير ديانة الإسلام معظما لها على دين الإسلام مرتضيا بها، هذا كفر أكبر. هذا تفصيل الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية، كذلك أكثر الحنفية، وبعض الحنفية قالوا يكفر مطلقا قصد أو لم يقصد، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة إلا بارتضائه دين غير دين الإسلام، يكون راضيا من نفسه أن يدين بدين غير دين الإسلام أو مفضلا لهذه الديانة على دين الإسلام. طيب، وهل هذا اليمين ينعقد وفيه كفارة أم لا ينعقد؟ من يجيب؟ هل هذا اليمين ينعقد إذا حلف به وفيه كفارة أم لا ينعقد؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه ينعقد، القول الأول أنه ينعقد وفيه كفارة، قال به عطاء وطاووس، قال به عطاء وطاووس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية وأصحاب الرأي، واختاره شيخ الإسلام عطاء وطاووس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية وأصحاب الرأي، قالوا في الكفارة لأنه بقول ذلك يلتزم شيئا لله سبحانه وتعالى، وهو يريد تعظيم الله وتعظيم دينه. قالوا هو بقوله هذا يريد تعظيم الله وتعظيم دينه، فإنه لا يقصد، فإن غالب المسلمين لا يقصدون الرضا بدين الكفر، إنما يقصد تعظيم هذا الشيء وإثبات نعم وتأكيد ثبوته أو امتناعه. قالوا وهذا يعتبر يمينا، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يمين، وقال من حلف سماه حلفا، وهو يمين عند أهل اللغة. نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن هذه السياق من سياق الأيمان، نقل شيخ الإسلام إجماع أهل اللغة على أن هذه السياق تعتبر من سياق الأيمان. وقالوا كما أنه إذا التزم بالطلاق أو التزم بالعتاق أو بالنذر فيه كفارة، كذلك في هذه السورة. وقال شيخ الإسلام في قوله هذا يتضمن أنه يقول أنه ينفي عن نفسه الإيمان إن لم يفعل ذلك الشيء، ومعناه أنه يقول مثلا إن سرقت هذا الشيء فهو إن سرق هذا الشيء فهو كافر، فمعناه أنه إن لم يسرقه فهو مؤمن. يقول هذا يعظم، يريد تعظيم ديانة الإسلام وتنزيهها من هذه الأعمال. وقال شيخ الإسلام يشمله عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهذه يمين معقدة. القول الثاني أنه ليس فيه كفارة، لا تنعقد اليمين وليس فيه كفارة، لا تنعقد اليمين وليس فيه كفارة، وهو مذهب مالك والشافعي والليث، مذهب مالك والشافعي والليث وأبي ثور وأحمد في رواية، وعزاه ابن المنذر لأكثر العلماء، عزاه ابن المنذر للأكثر. وحجة هذا القول أن هذه يمين محرمة، هذه يمين محرمة منهيا عنها. لحديث ثابت بن ضحاك وحديث بريدة المذكورين، فقالوا يمين محرمة فكيف تنعقد وقد حرمها الله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، يمينه مردودة عليه لا تنعقد، يمينه مردودة عليه لا تنعقد. وهذا القول اختاره ابن حزم والشوكاني، والقول الأول رجحه الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، القول الأول رجحه الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، وكما تقدم اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. على كلنا الأحوط له أن يكفر، لأن هذه الأمور فيها التزام لله سبحانه وتعالى، فيها التزام، ويشبه نذر في المعصية، نذر المعصية. قد أفتى ابن عباس فإن فيه كفارة، لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين، مع أن نذر المعصية محرم عليه، ومع ذلك فيه كفارة بفتوى الصحابة، أفتى الصحابة بكفارته. وهذه قريب منها، اليمين محرم ولكن إذا التزم بها وجبت عليه الكفارة، والله أعلم. راجع لهذه المسألة المغني لابن قدامة، الجزء 13 صفحة 464، الجزء 13 صفحة 464 المحلى 1129، المحلى 1129 مجموع الفتاوى 35 274، الخامس والثلاثين صفحة 274، نيل الأوطار الخامس 490، نيل الأوطار الخامس 490، اللجنة الدائمة فتاوى اللجنة الجزء 23، فتاوى اللجنة 23 صفحة 196، الجزء 23 صفحة 196. لا نقله في الجزء 32، نقل شيخ الإسلام لإجماع أهل اللغة أن هذه تعتبر أيمان في المجلد 32، تنظر الفهارس، ذكره في أكثر من موضع. طيب ندخل في الحديث الذي بعده. طيب أحببنا أن نضيف حديثا في هذا الموضع فاتنا أيضا، وهو حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، طيب اكتبوه. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. نعم. بعد رقم 23. بعد رقم 23. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى، ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. أخرج الترمذي وغيره بإسناد صحيح. طيب، فهذا الحديث فيه بيان أن دعاء الله سبحانه وتعالى يعتبر عبادة، وصرفها لغير الله شرك، فدعاء غير الله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع أهل العلم على أن دعاء غير الله كفر، أن دعاء غير الله كفر. الذي يقصد ماذا؟ قصد به دعاء المسألة ودعاء العبادة، ثم استثنى أن بعض دعاء المسألة فيما يقدر عليه، إذا سار شخصا فيما يقدر عليه، فنعم بين جواز ذلك. طيب، يقول رحمه الله كما في الجزء الأول صفحة 347 من مجموع الفتاوى، الجزء الأول صفحة 347، قال: فإن دعاء غير الله كفر، ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى، لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين، لا الأنبياء ولا غيرهم، عن أحد من السلف، لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأئمة العلم. قال: وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين. إنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين. الأول 347. من يذكر دليلا من القرآن على أن الدعاء صرفه لغير الله شرك؟ طيب، لكن ما ذكر فيها لفظ الدعاء؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحيا مماتي، نريد لفظ الدعاء. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافر. أيوة، ومن يأتي بآخر؟ قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلى آخر الآيات. من تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ومن أضل ممن يدعو من دون الله. أعد الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب، عندك ارفع صوتك حتى ببعض الآية. آية قول إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون دعاء ربي شقيا. قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. أولا قال: أعتزلكم وما تدعون من دون الله، وفي الآية التي بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، دل على أن الدعاء عبادة. نعم خالد. قل إنما أدعو ربي، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. طيب، أحسنتم. الآيات كثيرة جدا، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أطلق على الدعاء عبادة أيضا. طيب، قسم أهل العلم الدعاء إلى قسمين، وممن اشتهر عنه هذا التقسيم شيخ الإسلام ثم تلميذ ابن القيم. ما هما هذا القسمان؟ عندك اسمعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما المقصود بدعاء المسألة وما المقصود بدعاء العبادة؟ دعاء المسألة بمعنى يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقضي له حوائجه، ودعاء العبادة يعني العبادة نفسها. لا، ما هي تكون ضمن العبادة؟ نعم، لا، العبادة نفسها. العبادة نفسها، أما ذاك يكون دعاء مسألة في دعاء عبادة، لكن العبادة نفسها تكون دعاء عبادة، كالصدقة والصيام والصلاة والحج والركوع والسجود، كله بأصله دعاء عبادة. العبادات التي هي أفعال وأذكار، يعني جميع العبادات إلا عبادة الطلب خصت باسم دعاء المسألة. طيب، فدعاء العبادة ودعاء المسألة هل يستلزم بعضهم بعضا؟ لم يحصل بينهم تلازم، فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. من أي وجه؟ دعاء العبادة، أنت إذا صليت أو تصدقت أو صمت فإنه يستلزم دعاء المسألة. من أي وجه؟ لا، في من وجه آخر، أما هذا فيكون اجتمع الأمران هنا. هنا ليس استلزام، هنا اجتمع الأمران عنده. يعني الأخ يقول دعاؤه في سجوده، دعاؤه في أثناء عبادته، لا، هذا الآن ليس فقط مجرد استلزام، هنا اجتمع الأمران. لكن لو أنه تصدق في صدقته ذلك ما قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ومع ذلك صدقته تستلزم دعاء المسألة. من أي وجه؟ من عبادته يدخل ماذا؟ نعم، هو بصدقته تلك يستلزم أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه، أن يدخله الجنة، أن ينجيه من النار باللازم. ما تصدق إلا لأنه يسأل الله عز وجل الرضا، يسأله القربان، يسأله الجنة، يستعيذ به من النار باللازم. إذن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، لأنه ما صلى إلا وهو بصلاته تلك كأنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من النار وأن يدخله الجنة. طيب، القسم الثاني دعاء العبادة، قالوا يتضمن دعاء المسألة. نعم، دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. من أي كيف؟ ما معنى ذلك؟ دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأنه بسؤاله لله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وسؤاله أن يرحمه، أن يدخله الجنة، أن يقيه من النار، فهو بسؤاله ذلك، سؤال ذلك يتضمن الخضوع لله سبحانه وتعالى، ويتضمن أيضا أنه هذا الفعل نفسه عبادة لله يحبها الله سبحانه وتعالى، فهو يتضمن دعاء العبادة. إذا سأل الله فهو يعبده، فهو بسؤاله ذاك يسأل الله عز وجل النفع، وهو بسؤاله ذاك خضع لله، تضرع لله، اعتقد أن النفع من الله، واعتقد أن الضر يدفعه الله سبحانه وتعالى، وبسؤاله ذلك أيضا حصل له خشوع لله، حصل له أثناء سؤال أيضا رجاء يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه الدعاء. حصل له أيضا ثقة أثناء دعائه، يحصل منه أيضا ثقة بالله سبحانه وتعالى، فكل هذا حصل ضمن دعائه. فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. تكلم على ذلك شيخ الإسلام أيضا على القسمين، وأطال في الجزء 15 صفحة 10 وما بعدها، الجزء 15 صفحة 10 وما بعدها. نعم، هي مجموعة الفتاوى. طيب، أما دعاء العبادة فهو واضح أن صرفه لغير الله شركه. طيب، بقي دعاء المسألة، أن يسأل الإنسان أحدا غير الله، متى يكون شركا؟ بماذا؟ بقيد ذكره العلماء. نعم، عندك أن يسأله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأيضا أو حتى وإن كان قادرا لكنه ميت أو غائب، فهو غير قادر، هو غير قادر بسبب موته أو غيابه. فإذا دعا إنسان شيء بشيء، نعم شيء لا يقدر عليه، حتى وإن كان حاضرا، حتى وإن كان حاضرا، فهذا لا يقدر عليه، فهذا يعتبر شركا. كان يسأله أن ينزل له المطر، أو أن يرزقه الولد، أو أن ينصره على فلان، على أعدائه، أو أن يصرف عنه الأمراض والأسقام، يشفيه وما أشبه ذلك، هذا كفر أكبر. فإذا سأله شيئا يقدر عليه وهو حاضر، حي حاضر، فهذا هو الذي أجازه العلماء، وهو من باب الاستعانة على الشيء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن باب الإعانة على الشيء فيما يقدر عليه. طيب، فائدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن دعاء الميت على ثلاث درجات، دعاء الميت على ثلاث درجات. الأولى أن يسأله، أن يسأله حاجته كشفاء مريضه أو قضاء دينه أو الانتصار على عدوه، فما حكم هذا؟ قال فهذا شرك أكبر، قال فهذا شرك أكبر. قال القسم الثاني أن يطلب منه أن يدعو له، أن يطلب منه أن يدعو له، كان يقول له ادعو الله لي أن يغفر لي، ادعو الله لي أن يرزقني. لم يدعو هو نفسه، ما دعا الميت، لكن طلب منه الدعاء، ما حكم هذا؟ هذا شرك أكبر. لا يدعو الميت، يطلب من الميت، ما يطلب من الحي. طيب، هذا يقول شيخ الإسلام لم لا يشرع عند أحد، لا يشرع باتفاق المسلمين، نقل الإجماع على أنه لا يشرع، ولم يجزم بأنه شرك في هذه الصورة، والظاهر أنه لا يصل إلى الشرك إلا إذا تضمن خضوعا، إذا تضمن عبادة صرفها لصاحب القبر، لا يصير شركا بمجرده إلا إذا استصحبه عقيدة في صاحب القبر بأنه ينفع مع الله أو من دون الله، أو عقيدة فيه أنه، أو صاحبه تخضوع له وتضرع لصاحب القبر، الخضوع والتضرع لصاحب القبر، أو التبرك به وطلب البركة من هذا الولي. إذن ليس بمجرده شرك أكبر إلا أن صاحبه أمور أخرى، وإلا فيكون بدعة وضلال، يكون من صاحبه بدعة وضلالا. الثالث، الدرجة الثالثة، أن يذهب عند الميت ويقول اللهم بجاه فلان عندك اغفر لي، اللهم يدعو الله، هو بنفسه يدعو الله عند ذلك القبر متوسلا بجاه صاحب القبر، فما حكم ذلك؟ نعم، تقدم معنا إشارة إلى ذلك في أوائل الكتاب، هذا من البدع والمحدثات. وإذا كانت الصلاة عند القبر لم يعدها العلماء كفرا، وهي صلاة تتضمن الدعاء والركوع والسجود، فهذا من باب أولى، مجرد الدعاء من باب أولى، فهذا من البدع أيضا والمحدثات. إذن يكون شركا أكبر إن سأل الميت إن قدم له دعاء مسألة كالحالة الأولى، أو قدم له عبادة كما في بعض الصور في الحالة الثانية. الحالة الثانية إن خضع حصل الخضوع والتضرع أو طلب البركة أو طلب النفع من هذا الميت، فهذا هو الذي يكون به شركا. راجع مجموع الفتاوى الجزء 27 صفحة 72 وما بعدها، وقد أطال الكلام في ذلك، صفحة 72 وما بعدها، وانظر المستدرك على مجموع الفتاوى، المستدرك على مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 18، المستدرك على مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 18. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.